فأتاهم الجوع. نعم.
قال: فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال: صدقت.
لماذا قال صدقات؟ لماذا قال صدقات؟ تذكرون أن ابن عباس نام ليلة عند خالته ميمونة في نوبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام الليل معه وكان صغيرا، وفي بعض الروايات عند أحمد تأخر عنه وكان النبي يقدمه، حتى أنه قال للنبي: أصلي بجانبك يا رسول الله. استعظم وهو صغير أن يصلي بجانب رسول الله. في رواية: تضمه إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألصق جسده بجسده وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان فقيها معلما رضي الله تعالى عنه. فقال: صدقت. علم بما شاهد أو بما أخبر من غيرها، ولا سيما ميمونة خالته رضي الله عن الجميع، علم من هديه في صلاته في الوتر بما أخبرت عائشة سعدا، ولعله وقع في شيء من وهم أو شك فأراد مزيد تثبت، فلما وجد فرصة فسأل سعد فقال: اذهب إلى أعلم من في الأرض وارجع وأخبرني حتى يثبت علمه. إذ كان في ذاك الحين كان صغيرا، فلعله مع مضي الزمن طرأ شيء من شك، طرأ شيء من نسيان، من ذهول، فأراد أن يراجع وأن يثبت ما عنده. صدقت خبرها وافق ما عندي، ما أخبرتك هو القائم في علمي، هو القائم في حفظي، هو الذي خبرته مما أتذكره وأنا صغير مما شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم صنعه. الوتر ما كان النبي يجهر به، ما كان يفعله على رؤوس الأشهاد، كان يفعله في خلوته في بيته. فحظي ابن عباس بليلة بات عند خالته، وكانت تلك النوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به.
قال ابن عباس: صدقت. لو كنت أولا أقربها أو أدخل عليها أي أحضرها، ما كان ذلك لي من عائشة، كان لي ذلك من ميمونة. عائشة بعيدة عني في النسب، ما كنت أدخل عليها كما أدخل على ميمونة. أو أدخل عليها لأتيتها اليوم حتى تشافهني، أو أنه كان بينه وبينها شيء بعدما وقع من خلاف من الصحابة، كما وقع بين حكيم بن أفلح مع عائشة لما أبى أن يذهب فأقسم عليه هشام فذهب. فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني كان يجد في قلبه شيئا على عائشة في دخولها فيما دخلت فيه من نزاع بين الصحابة، وهي رضي الله تعالى عنها ندمت على ذلك وكانت تبكي، وكانت تقول: لو استقبلت من أمرها ما استدبرت ما فعلت الذي فعلت. فهي متأولة مجتهدة رضي الله تعالى عنها، لها أجر فيما فعلت، نبروا إلى الله عز وجل ممن يطعن فيها. لكن لا يمنع من خطأ العالم في الاجتهاد أن يبقى في وجدان عند بعض أهل الفضل وأهل الخير في قلوبهم عليه. نسمع الكلمات الجميلات والإنصاف، ونسمع كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع التابعين يتعلمون ويأخذ بعضهم من بعض. يقول: لو كنت أقربها أو أدخل عليها، أقربها أو أدخل عليها، هذا شك. يا ترى هذا الشك من من؟ من الراوي عنه. من الراوي عنه؟ سعد بن هشام، لما قال: لو كنت أقربها أو أدخل عليها. الشك هذا قطعا مش من ابن عباس، الشك من الراوي عن ابن عباس وهو سعد بن هشام، وقع الشك والذي نقله سعد. نعم.
قال: قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها.
من القائل ومن المقول له؟ القائل من؟ سعد بن هشام. يقول لمن؟ لعبد الله بن عباس. ماذا يقول له؟ يقول: لو علمت أنك لا تدخل عليها لما أجبت طلبك ولما أخبرتك بما طلبت مني حتى أستحثك على أن تذهب إليها وأن تسألها ولا تجعلني واسطة بينك وبينها. لو كنت أعلم أنك لا تأتيها ولا تدخل عليها لكان الأمر كذلك. في رواية عبد الرزاق في المصنف التي رواها عن معمر قتادة عن زرارة عن هشام عن عائشة عن ابن عباس عن عائشة أن حكيما ابن أفلح هو القائل، فقال حكيم ابن أفلح لابن عباس: لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثناك. في رواية عبد الرزاق القائل من؟ حكيم. وهذا يدل على أن له نصيبا من اسمه. حكيم وجد في قلبه ومع هذا ذهب إليها مع هشام، فهو يقول: ذهبت لأتعلم وذهبت لأكون سببا في أن أعين هشاما في أن يطلب العلم. لو كنت أعلم أن جوابنا وإخبارك بما طلبت منا سبب لعدم ذهابك إلى عائشة ما أخبرناك. لا يمنع أن الخبر يكون من واحد نطق به واحد والذي يريده الاثنان، الاثنان يريدان الأمر هو هو، ولذا هنا وقع بالإبهام. قال أحدهما، أحدهما المسألة طرفان، طرف سائل وطرف مخبر، مخبر ومخبر، الذي سمع من عائشة اثنان حكيم أو هشام، فالقائل أحدهما، والله تعالى أعلم. نأتي للرواية التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقارة فذكر نحوه.
هات التي بعدها.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال: انطلقت إلى عبد الله بن عباس فسألته عن الوتر وساق الحديث بقصته وقال فيه: قالت: من هشام؟ قلت: ابن عامر. قالت: نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد.
تلاحظون شيئا في ترتيب الروايات؟ تلاحظون شيئا في ترتيب الروايات؟ طيب نتذكر حتى نلاحظ. نتذكر الطريق الأولى التي أوردها مسلم، أوردها من طريق من؟ محمد بن المثنى العنزي عن محمد بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بالإسناد. لكن همي الآن أؤكد أن الرواية هذه التي افتتح بها مسلم الباب هي رواية محمد بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن هشام. ثم ذكر مسلم من تابع سعيد بن أبي عروبة لما قال: وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام. معاذ بن هشام الاستوائي، حدثنا أبي هشام بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي عن قتادة. هناك ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، هنا هشام الدستوائي عن قتادة. العجيب أن مسلما على غير عادته رجع إلى رواية سعيد بن أبي عروبة وذكر طريقا فيه رواية محمد بن بشر العبدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به، يعني محمد بن بشر ها هنا تابع ابن أبي عدي في الرواية الأولى، عادة مسلم يأتي بمن تابع سعيد، من تابع سعيدا ثم بعد ذلك يأتي بمن رواه عن فشاركه في الرواية عن شيخه وهكذا. أتى برواية ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، ثم أتى برواية، جعل فاصلا بينه وبين رواية محمد بن بشر العبدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، جعل الواسطة بينهما متابعة سعيدا رواية هشام الدستوي عن سعيد. هذه ليست عادة، هذه ليست عادة، وهذه تحتاج منا لوقفة، وما ينبغي أن تفوت مثل هذا الأمر. والنسخ كلها أطبقت على هذا الترتيب، بما فيها نسخة محمد، نسخة ابن خير الإشبيلي، وهي أدق النسخ على وجه الأرض فيما نعلم من النسخ الخطية لصحيح مسلم. لو تتبعنا الروايات لوجدنا أن الدارمية روى في سننه من طريق إسحاق بن راهوية عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن زرارة روى، عن زرارة روى الرواية بتمامها، ووقع من هشام أو ابنه معاذ وهم. فمسلم أتى بالرواية المحكمة ثم أتى برواية فيها وهم وما ساق إسنادها، ثم رجع إلى الرواية المحكمة فأتى بلفظ محكم، بلفظ صواب. فمن أراد يتبع الألفاظ، يتبع الألفاظ التي حذفها مسلم وساق الطرق، يدل على أن مسلما تقصد أن ينبهك أنها هنا يوجد شيء. نعود للرواية الثالثة التي رواها من طريق محمد بن بشر العبد الكوفي، حدثنا سعيد حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام أنه قال: انطلقت إلى عبد الله بن عباس فسألته عن الوتر وساق الحديث لقصته. من الذي قال من على ما يعود وساقه؟ ساق وين يعود؟ من الذي ساق؟ محمد بن بشر ساق محمد بن بشر سياقة محمد بن أبي عدي. لما ساق محمد بن بشر ساقه عمن؟ عن سعيد، مثل سياقة من؟ مثل سياقة ابن أبي عدي عن سعيد، وليست مثل سياقة هشام عن سعيد. لماذا؟ لأن محمد بن بشر ما يروي عن قتادة، وإنما يروي عن سعيد بن عروبة، فساقه محمد بن بشر عن سعيد. في هذا إشارة إلى أن المحفوظ رواية سعيد بن أبي عروبة، وليس المحفوظ هو رواية هشام الدستوائي. لو أردنا أن نفصل في الأسانيد في هذا الإسناد الذي بعده مطول، لو أردنا أن نفصل في الطرق في الألفاظ، لكن لفظ الدارمي بإيجاز يقول سعد بن هشام أنه انطلق، أنه طلق امرأته وأتى المدينة لبيع عقاره فيجعله في السلاح والقراع، فلقي رهطا من الأنصار فقالوا: أراد ذلك ستة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستة رهط. قال: فمنعهم وقال: أما لكم في أسوة؟ ثم أنه قدم البصرة فحدثنا أنه لقي عبد الله بن عباس فسأله عن الوتر، أتى البصرة فسأله عن الوتر، فقال: ألا أحدثك بأعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: أم المؤمنين عائشة. فأتاها فسألها ثم رجع فأتها فاسألها ثم رجع إليها فحدثني بما حدثتك. فأتيت حكيم بن أفلح فقلت له: انطلق معي إلى أم المؤمنين عائشة. قال: إني لا آتيها، إني نهيتها عن هاتين الشيعتين وأبت إلا مضية، لم تقبل مشهورتي يعني. قلت: أقسمت عليك. قال: فانطلقنا فسلمنا، فعرفت قالت فعرفت صوت حكيم، فقالت: من هذا؟ قلت: سعد بن هشام. قالت: من هشام؟ قلت: هشام بن عامر. قالت: نعم المرء، قتل يوم أحد. قلت: أخبرين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قال: فإنه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأردت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى ألحق بالله، فعرض لي القيام. كان الرجل صادقا، كان محبا للجهاد، محبا للعبادة والقيام، فعرض أن يسأل عن القيام لأنه من أصحاب القيام. فقلت: أخبرين عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ يا يوم الزمن؟ قلت: بلى. قالت: فإنها كانت قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل أول الصورة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم، وحبست آخرها في السماء 16 شهرا. ماذا قال ابن أبي عدي في الرواية الأولى؟ قال: حبست كم؟ 12 شهرا. هنا قال 16 شهرا. ثم أنزل فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة، فأردت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى ألحق بالله، فعرض لي الوتر. فقلت: أخبرين عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنه نسي وصية ابن عباس، كأنه نسي لما جاء ذال عما جاء من أجله، وجاء ليسأل عن الوتر. فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام وضع سواكه عندي، فيبعثه الله ما يشاء أن يبعثه. قالت: فيصلي 9 ركعات. ما ذكرت أنه كان يصلي. تقول: فكان يصلي 9 ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، فيحمد الله ويدعو ربه ثم يقوم ولا يسلم، ثم يجلس في السابعة. تقول: ثم يجلس في السابعة، رواية الدارمي، ويقينا ما كان يجلس في السابعة. أين كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يجلس في الثامنة وليس في السابعة، فهو قال في السابعة وهذا وهم. إلى آخر الرواية. لكن لو أننا أردنا أن نتتبع رواية محمد بن بشر العبدي، وهي مما أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى له في الجزء الثاني صفحة 499-500، لوجدنا رواية محمد بن بشر العبدي الكوفي عن سعيد مثل رواية ابن أبي عدي عن سعيد، وليست مثل رواية معاذ بن هشام عن أبي هشام عن قتادة. فكأني بمسلم، والله تعالى أعلم، أتى بالصواب ثم أتى بالخطأ ثم أعقبه بالرواية الصواب ليقول لك أن سعيدا ومن روى عنه حفظ، وأن سعيدا في قتادة من المعلوم من علماء الجرح والتعديل هو أثبت من غيره في قتادة. سعيد بن أبي عروبة في قتادة أثبت من غيره في قتادة، فروايته في هذا الحديث مقدمة على رواية هشام الدستوائي عن قتادة، بينما رواية عبد الرزاق هي في مصنفه، رواية عبد الرزاق في مصنفه برقم 4714. يقول عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام كان جارا له، هذه فائدة جديدة، يقول كان جارا له، فأخبره أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارا له وما لم يجعله في السلاح والكرة، لمن يجاهد الروم، أراد أن يوقفه، أن يجعله أيضا، هذه فائدة زائدة، أن العتاد والسلاح يوقف، الوقف أيضا يكون في العتاد والسلاح، هذه فائدة زائدة عند عبد الرزاق. قال ليبيع عقارا له ومالا ومالا ومالا، المال كل ناطق ساكت مال، كل الدواب الشياه مال، البقر مال، فالظاهر كان عنده مال، لكن البقر والشياه لا تنفع للجهاد، فأراد أن يبيعها مع العقار وأن يجعلها إيش؟ سلاحا وكراعا، ويوقف السلاح والكراع، قال يجعله في السلاح والكراع لمن يجاهد الروم حتى يموت، فلقيه رهط من قومه فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطا منهم ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم أليس لكم في أسوة، فلما حدثوه بذلك راجع امرأته، فلما قدم علينا أخبر أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر، فقال ابن عباس أولا أنبئك أولا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت من؟ قال عائشة، فأتها فسلها عن ذلك ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك. قال سعد بن هشام فأتيت حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها، إني نهيتها أن تقول بين الشيعتين شيئا في الفرقة التي وقعت بين الصحابة، فأبت إلا مضيا، فأقسمت عليه فجاء معي فسلمنا عليها، فدخل فعرفت، فقالت أحكيم؟ فقال نعم. فقالت من هذا معك؟ قال سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قال ابن عامر. قالت نعم المرء كان عامر، أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أوما تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال فهممت أن أقوم، فبدا لي فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أما تقرأ هذه الصورة يا أيها المزمل؟ قال قلت بلى. قالت فإن الله افترض القيامة في أول هذه الصورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله حتى انتفخت أقدامه. انتبه، حوله إيش الحول؟ نتيجة عشرة شهرا، نتيجة عشرة شهرا، مثل رواية ابن أبي عدي عن سعيد. ثم أنزل الله التخفيف في آخر الصورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد إذ كان فريضة، فهممت أن أقوم، فبدا لي فسألتها فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره من الليل، فيبعثه الله ما يشاء أن يبعثه، ثم يتسوك صلى الله عليه وسلم ويتوضأ، ثم يصلي تسع ركعات لا يقعد فيهن إلا عند الثامنة. هذا أيضا شبيه برواية أبي داود، لا يقعد فيهن إلا عند الثامنة، فيحمد الله ويذكره ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم حتى يصلي التاسعة، فيقعد ويحمد الله ويذكره ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو قاعد بعدما يسلم، فتلك إحدى عشرة ركعة. أي بني، فلما أسن رسول الله وأخذ اللحم أوتر بسبع، صلى ركعتين وهو قاعد بعدما يسلم، فتلك تسع. أي بني، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا غلبه عن قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا قام شهرا غير رمضان. قال فأتيت على ابن عباس فأنبأته بحديثها فقال صدقت، أما أني لو كنت أدخل عليها لشافهتها به مشافهة. قال حكيم بن أفلح رواية عبد الرزاق قال حكيم بن أفلح أما إني لو علمت أنك تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها، لو علمت أن إخباري ما يجعلك تدخل ما أخبرتك بحديثها. هذا فيما يبدو لنا سر التقديم والتأخير عند مسلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل يقول هل يصلي ثمان بتسليمة واحدة وأربعا بتسليمة واثنان بتسليمة في ليلة واحدة؟ لا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى 11 ركعة صلى تسعا فجلس على رأس الثامنة ثم قام فنهض للتاسعة ثم جلس مفترشا في التاسعة ثم صلى ركعتين قاعدا. وإذا صلى أربعا بتسليمة واحدة ثم يصلي أربعا بتسليمة أخرى ثم يوتر بثلاث كما صح عند مسلم عن عائشة أيضا، وهذا من اختلاف التنوع. فكيفما أحيى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة نحييه ولا نخلط. والله تعالى أعلم. هل عائشة كانت تكلم حكيم من وراء حجاب؟ نعم، وكذلك سائر أمهات المؤمنين إلا مع الأرحام، ولذا عائشة تمكن من ميمونة ما لم يتمكن من عائشة. ابن عباس تمكن من ميمونة لأنها خالته فكان يخاطبها من غير حجاب بخلاف خطابه لعائشة كان من وراء حجاب. وكذلك العلماء الذين أخذوا عن المحدثات، فكتب العلم تذكر أن لأحمد أربعة من الشيخات، لابن عساكر والسمعاني فوق 100 من الشيخات أخذوا عنهن الرواية رواية الحديث، فكانوا يسمعون منهن من وراء حجاب. وذاك العصر كان عصر خير وعصر فضل. الجلوس كيف يكون؟ يكون بالتورك في التاسعة وبالافتراش الثامنة. هل من السنة صلاة ركعتين بعد الوتر؟ نعم جلوسا، وممن قال بذلك الأوزاعي وأحمد، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نادرا فنفعله نادرا. ولما سئل الإمام أحمد في رواية الأثرم عن صلاة الركعتين بعد الوتر قال نعم تفعلهما جالسا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل من السنة رفع اليدين بعد الفراغ من التشهد؟ لا، إذا أردت أن تدعو بعد التشهد ليس من السنة أن ترفع يديك، لا يجوز بعد أن تفرغ من التشهد الأخير أن ترفع يديك فتقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وكذلك لا يجوز لك أن ترفع يديك بعد التشهد الأوسط إذا أردت أن تدعو الله كما أخبرت عائشة فترفع يديك وتدعو، فكان النبي يدعو وهو في الصلاة كما أن الساجد يدعو ربه في سجوده من غير رفع. فإن المصلي بعد التشهد الأوسط والتشهد الأخير يدعو ربه من غير رفع، فلو ورد رفع لأخبرنا به، والروايات ساكتة عن ذلك.
شيخنا لعل رفع اليدين للقيام بالركعة الثالثة، لعل يقصد.
أما القيام بالركعة الثالثة إذا قصد رفع اليدين مع التكبير فكان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما عند الترمذي وابن حبان. أما سؤال الأخ يقول في هل من السنة رفع اليدين بعد الفراغ من التشهد والدعاء المطلق؟ نعم، إذا أردت أن تقوم للثالث تقوم للتاسعة ترفع، إذا أردت أن تقوم ترفع، لأن الرفع قد علق بالتشهد، لأن الرفع بين اليدين رفع اليدين مع التكبير عند النهوض للقيام علق بالتشهد فترفع يديك. والله تعالى أعلم. هل دعاء قنوت الوتر يكون قبل الركوع أم بعده؟ الثابت من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع ويدعو قبل الركوع. وسئل الليث بن سعد كما في تاريخ الخطيب عن رجل أراد أن يرفع يديه قبل الركوع بعد الركوع فرفع قبله، فقال ذلك رجل أراد أن يخطئ فأصاب. وأما القنوت في النصف الثاني من رمضان لأن فيه زيادة عن المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند ابن خزيمة عن عمر، أو كانوا يلعنون الكفار في عهد عمر، فالقنوت في النصف الثاني من رمضان يجوز فيه الرفع قبل الركوع وبعده، يجوز أن ترفع يديك قبل الركوع ويجوز أن ترفع يديك بعد الركوع في النصف الثاني من رمضان. هل فرشاة الأسنان تغني عن السواك؟ لا، حتى عند الأطباء فرق كبير بين فرشاة بين المعاجين التي تصنع وتستخدم مع الفرشاة وبين السواك. السواك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك طولا وعرضا، كان يستاك على لسانه، السواك يطهر الفم مدة أطول، والسواك فيه فوائد عظيمة أكثر من فوائد ما يستخدم مع الفرشاة. بعض علماء الألمان فيما أذكر وذكرت لكم ذلك في شرح صحيح مسلم صنع حقل من البكتيريا ورباه وكبره، ثم أخذ مسحوق السواك المبلول وضعه عليه فوجد أثره على هذا على البكتيريا هذه أشد من أثر البنسلين على البكتيريا. ولذا يقولون أن السواك لو استخدمه الإنسان بين الصلاة والصلاة يبقى محافظا على طهارة فمه وخلوها وسلامتها من كل سوء من كل ما يضر بها، بينما معجون الأسنان قد تكون مدة الاستفادة ساعة فقط، يعني مدة أطول، مع أن السواك مادة الأراك مع اللعاب تعين على وفيها فوائد أخرى تقوي الهضم وتقوي الباه تقوي الشهوة. فالسواك فيه فوائد علمناها أم لم نعلمها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه. إذا الرجل قام الليل واستاك جاء ملك فوضع فمه في فمك، وإذا صليت ولم تستك جاء ملك فطاف حولك، يعني ما يأخذ الخير من فمك مباشرة. فالسواك له أثر عظيم، السواك له أثر عظيم جدا في فوائد عظيمة. هل حلق الرأس بالحديدة في تشبه بالكفار؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ولد صغير حلق له قزعا، حلقوا شيئا وأبقوا شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم احلقوه كله أو اتركوه كله، احلقوا الشعر كله أو اتركوه كله. وفي هذا إشارة إلى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتطويل الضفائر عادة كانت متبعة عند العرب، فمن طول ضفائره مثاب بنيته، مثاب بنيته في التشبه. وأما أصل الفعل فالنبي قال للرجل، قال الشاب أهل الولد الصغير اتركوه كله أو احلقوه كله، فللإنسان أن يحلق وللإنسان أن يقصر، لكن ليس له أن يقزع، أن يفعل شيئا ويترك شيئا. لكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من سمات الخوارج الحلق التحليق، والحديث ثابت البخاري، التحليق تكون سمة عامة للإنسان ليست بحسنة. لكن لو أن الرجل بين الحين والحين حلق ثم ترك وهكذا لا أرى حرج في ذلك البتة، والله تعالى أعلم. هل تقرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط؟ نعم، تقرأ للحديث الذي عند النسائي، وذكر ذلك الشافعي في الأم، وبينت ذلك في كتاب أخطاء المصلين. ثبت أن الشافعي كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، أي كان يختم في اليوم مرتين. كيف يفهم فعل الشافعي؟ يعني كان يسرد سردا، كان يسرد سردا وكان يقرأ عن ظهر قلب. وهذه الروايات تحتاج إلى أسانيد صحيحة، وإن اشتهرت وأصبحت مستفيضة في تراجم في من ترجم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذا صلى الرجل الوتر 3 ركعات هل يجلس في الثنى ويتشهد؟ له ذلك، لكن لا يكثر منه حتى لا يشبهها بالمغرب. وقد بحث هذه المسألة بحثا جيدا ابن حجر في الفتح، وخرج بالذي ذكرت. لك أن تصلي 3 بالتشهد الأخير فقط، ولك أن تصلي 3 تسلم على رأس ركعتين وتسلم على رأس الثالثة، ولك أن تصلي 3 بتشهدين كالمغرب، على أن لا تكثر من هذه الصورة على وجه يكون فيها مداومة كصلاة المغرب. والله تعالى أعلم. من الممكن قول ابن عباس صدقت، أي فيما كان يعلمه من ميمونة في أول حياة النبي، وكان ينتظر من سعد بن هشام أن يخبره بما كان في آخر حياة النبي. الظاهر لما قال صدقت أنه قد بلغه وتثبت على خبر وقع عنده على النحو الذي نقله سعد عن عائشته رضي الله تعالى عنها. والله تعالى أعلم. لما قالت عائشة أحكيم؟ فقالت نعم. فقالت نعم معك. هل يظهر من ذلك أنه كان بين عائشة والصحابيين حجاب؟ نعم حجاب، لكن هي تدرك ترى، يعني ليس حجابا يعني مستحكم الإغلاق الذي يدخل بيتك من بعيد بعيد. الأولاد والزوجة تعرف عدد الحضور، صحيح؟ لا يلزم من عرفت من عرفت، قال عرفتني بالصوت. هي ترى مخايب 2، لا ترى مخايب 3، فلا يلزم من هذا أنها أن الحجاب غير موجود. أحد الإخوة يسأل عن دروس التفسير، أنا أقرأ مع إخواني اختصار شيخنا محمد نسيب الرفاعي لتفسير ابن كثير كل يوم بعد صلاة الفجر في مسجد الرحمة، وما زلنا في البدايات. في الأسبوع القادم نفرغ من الجزء الأول إن شاء الله. هل تشرع صلاة النافلة جالسا؟ أن تصلي جالسا خيرا من أن لا تصلي، وصلاة القائم ضعف صلاة الجالس. والله تعالى أعلم. هل يجوز أن يلبس المسلم ألبسة الأدية الأوروبية ويكون مكتوب عليها أسماء اللاعبين؟ إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان لما يكون مقهورا مغلوبا يجاري الغالب، والذي في قلبه وصدره أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابتهم الأسوة، من كان مؤتسيا فليأتسي بمن قد مات، كما قال ابن مسعود من غلب عليه أن يكون النبي وهديه وأصحابه هم الأسوة والقدوة، فوالله الذي لا إله إلا هو إنه لما يرى هؤلاء يتقزز، لما يرى من يقتدي به المسلمون اليوم يصاب بغثيان. لو تعلمون أحوال هؤلاء من تعاطي الحشيش ومن شرب الله أعلم، يعني الشيء الذي نعرفه والشيء الذي لا نعرفه مع النساء والمعاصي، تجد الواحد منهم نسأل الله العافية قبل أن يدخل المباراة يعمل حركات الصليب، يعني يعمل هذه حركات الصلاة الكلاسية، ويكون حبه مستقرا في قلوب كثير من الشباب، ويعتبرون هؤلاء نجوم، والنجم هو الذي يضيء على الناس في الظلمة. إذا كان هؤلاء هم الذين يضيئون علينا في ظلماتنا التي نعيش، فستنقلب حياتنا إلى جحيم وإلى ظلمة أشد من الظلمة التي نحن فيها. كان ابن مسعود يقول والذي نفسي بيده لو أن أحدكم عبد الله 40 سنة بين الركن والمقام بين الركن اليماني ومقام إبراهيم، والذي بينهما الحجر الأسود، بين الركن والمقام الحجر الأسود. يقول: والذي نفسي بيده لو أن أحدكم عبد الله 40 سنة بين الركن والمقام ما حشر إلا مع من أحب. هذا الأثر مع قول الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب، أكبر عزاء للمؤمن الصادق. فإن قصرت همته ووسوست له نفسه واستجاب لوسوسة شيطانه فقصر وعصى، فيبقى له عزاء أنه يحشر مع من أحب. أما أن نحب هؤلاء وأن نتشبه بهم وأن نلبس لباسهم وأن نروج لهم وأن يصبحوا نجوما في حياتنا وأن ننسى النجوم الحقيقيين وأن ننسى الصحابة والصالحين، هذا قلب الموازين، وهذا خلل في الكليات، هذا خلل في الكليات. كرة القدم للأسف كرة القدم فيها محاذير، ومحاذيرها كثيرة، أشهرها 3: فيها قلب الموازين على النحو الذي ذكرت، وفيها إحياء العصبيات. إلى الموالاة، قد يقع طلاق بسبب النزاع في الولاء في تشجيع الأندية. والمحذور الثالث: فيها هدر بالأوقات والطاقات. تخيل مباراة يراها ملايين، يرونها ساعة ويستعدون ما قبل وما بعد ساعة، يراها مثلا 5 مليون، تضيع 5 ملايين ساعة إنتاج، ساعة قبلها وساعة بعدها 10 ملايين ساعة إنتاج. 10 ملايين ساعة إنتاج قد تحل بعض مشاكل بعض الدول المسلمة الفقيرة. لو أخذنا مدخول هذه 10 ملايين ساعة إنتاج وتصدقنا بها على دولة فقيرة قد تحل بعض مشاكلها الاقتصادية. وبعض المباريات يقولون أن الأعداد التي تحضرها سواء بالمشاهدة العينية أو بالوسائط الفضائية والمرئية قد تصل إلى أضعاف هذه الساعات. فهذا كله، فهذه محاذير شرعية صحيحة، فهي أفسدت على الناس كثيرا من الخيرات. فالواجب على الإنسان إن أراد أن يلعب الرياضة يلعبها بنفسه حتى يوقح بدنه ويقوي. أن تلعب خير أن ترى. إن أردت أن تلعب وتتحرك وأن تستفيد خير من أن ترى، فالرؤية لا فائدة منه إلا إعجاب بمن لا يجوز الإعجاب به وحب من لا يجوز حبهم، مع ما فيه من كما قلت من المحاذير الثلاثة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.